إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث بعض ما عليه أصحاب الحديث من مسارعتهم في الخيرات ومجانبتهم للمنكرات، ومع أنهم يأتون بهذا كله إلا أنهم لا يقصرون الخير على أنفسهم، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف كل ما أمر به الشرع فهم يأمرون به، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهم ينهون عنه. وهذا ما أمر الله تعالى به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، رواه أبو داود وابن ماجه. وأصحاب الحديث يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يقصرون في ذلك، ولكنهم يأتون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، بمعنى أنهم يحققون شروط الأمر والنهي. ولذلك شروط: منها أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، لا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عرف ولا عادة، لقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والأصل أن الإنسان إذا رأى شخصا يفعل ما الأصل فيه الحل فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادة فلا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به، فمرجع المسألة إلى ما توجبه الشريعة. فهذا هو الشرط الأول من شروط الأمر والنهي، وكذا من شروط الآمر الناهي أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، وأن يكون عالما بحكم الشرع على مقتضى الأدلة على حسب الأهواء والآراء. والشرط الثاني أن يعلم بحال المأمور هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا. فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم غير مكلف فإنه لا يأمره بما يأمر به مثله حتى يستفصل. والشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أو لم يقم به. يعني لو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى ركعتين لم يجزم بأنه لم يصلي، فحينئذ لا ينكر عليه ولا يأمره بصلاة الركعتين حتى يستفصل. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم صل ركعتين وتجوز فيهما. فلم يأمره بالصلاة حتى استفصل، فلما علم أنه لم يصلي أمره بالصلاة. قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. بعض الناس يأمر بأمور لم يأمر بها الشرع، وينهى عن أمور لم ينهى عنها الشرع، وبعض الناس لا يراعي حال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي، أو ممن لا يوجه إليه الأمر ولا النهي. وكذلك في حال التكليف ينبغي أن يكون الإنسان عالما هل قام بالفعل أو لم يقم به. والشرط الرابع أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، لكن إن صبر وقام به مع وقوع الضرر عليه فهو أفضل، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا خاف، إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله، فإنه لا يلزمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك، بل قد يحرم عليه حينئذ أن يأمره مع تيقنه بأنه إن أمره قتله. وقال بعض أهل العلم: بل يجب عليه الأمر مع الصبر، وإن تضرر بذلك ما لم يصل إلى حد القتل. والقول الأول أولى، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه فإن غيره قد يخاف حتى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة مما حصل، حتى في حال لا يخشى منها ذلك المتخوف الضرر. وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد أن يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد، كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة، ولو سكت لاستطال أهل البدعة على أهل السنة، فبيان السنة والحال هذه نوع من أنواع الجهاد، فيجب إظهار السنة وبيان البدعة، لأنه من الجهاد في سبيل الله، ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه، حتى وإن خاف على نفسه لا يعذر، لأن هذا نوع من أنواع الجهاد الذي تعين عليه، فينبغي عليه أن يعلن ذلك وأن يدعو إلى السنة وأن يحذر من البدعة. قال العلماء: إن الشرط الخامس ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان تغيير المنكر مؤديا إلى منكر أكبر من المنكر الذي غير، فهذا التغيير حرام، لأنه صد عن سبيل الله واستجلاب لمنكر الناس في غنى عنه، فتغيير المنكر بمنكر أكبر منه هذا حرام لا يجوز. ولكن إذا غير الإنسان المنكر فأزاله وأتى بمعروف فهذا الإنكار واجب، وإذا غير المنكر فأتى بمنكر هو أقل منه فهذا واجب أيضا. وأما إذا غير المنكر بمنكر مساو له فهذا محل نظر بين أهل العلم، لأن العالم قد يرى أنه إن ذهب هذا المنكر الذي اعتاده الناس وأتي بمنكر مساو له لم يعتده الناس، فيرى أنه بعد حين يمكن أن يتخلى الناس عنه، فهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، يعني لا يقدم عليه إلا من كان ذا علم وبصيرة. وأما تغيير المنكر بمنكر هو أكبر من المنكر الذي غير وأزيل فهذا حرام لا يجوز، وأكثر الناس يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه، فكثير من الناس لا يصبر على ما يقع من الحكام مثلا من المخالفات الشرعية، فتأخذه الحماسة من أجل التغيير، فربما خرج بيده أو بلسانه وربما حمل السلاح من أجل تغيير المنكر الذي هو منكر في الحقيقة، ولكن يغيره بمنكر هو أكبر منه. وكل الذين ادعوا أنهم قاموا من أجل تغيير المنكر فيما عرف بثورات الربيع العربي، هؤلاء إنما أتوا بمنكر هو أكبر من المنكر الذي قاموا من أجل تغييره. فقد تمكن الكفار من ديار الإسلام، وتمكنوا من نهب ثروات المسلمين، وغيرت عقائد كثير من المسلمين، وصار ما كان حراما بالأمس حلالا بل واجبا اليوم، وما كان يقال بشأن الديمقراطية والنظم الغربية في الحكم، وما هو متعلق بالانتخابات إلى غير ذلك من المجالس النيابية وغيرها، الذي كان يقال بالأمس من أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى وتشريع للخلق من دون الله رب العالمين الذي له التشريع وحده، الذي كان يقال بالأمس غير وبدل إلى ضده ونقيضه فصار توحيدا اليوم. وهذه خديعة منكرة وأمر منكور في دين الله تبارك وتعالى، وغيبت جماهير المسلمين عن الحق والحقيقة، وصاروا يرون الجهاد اليوم من أجل إقامة دولة الإسلام الكبرى، إنما يسلك إليه سبيل صندوق الانتخاب والاقتراح، ولا يكون ذلك إلا عن طريق تكوين الأحزاب، والأحزاب بدعة فرعونية. ففرعون هو الذي قسم أهل الأرض واستضعفهم وجعلهم شيعة، وهذه الأحزاب إنما تؤدي إلى أضعاف المسلمين وإلى رفع روح المحبة والتسامح والمودة بينهم، مع ما هو معلوم من تأسيسها على المخالفات لدين الله تبارك وتعالى في العقيدة خاصة، إلى غير ذلك من الأمور التي بدلت. وكل ذلك إنما كان كما يقول القوم من أجل تغيير المنكر، يقولون قمنا من أجل تغيير المنكر وهذا مطلوب، فقاموا لتغيير المنكر باستجلاب منكر هو أكبر وأعظم من هذا المنكر الذي زعموا تغييره، وتراق الدماء أنهارا إلى يوم الناس هذا كما ترى ذلك فيما حولنا من البلدان وعندنا، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الشرط من الشروط المهمة، لأن إنكار المنكر ينتج عنه أحوال، أن يزول أو أن يتحول إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. فأما الحالة الأولى والثانية فالإنكار واجب أن تزيل أو تخفف، وأما الثالثة بأن تغير المنكر إلى منكر مساو له فهذه محل نظر واجتهاد عند أهل العلم، وأما أن تغير المنكر إلى منكر هو أعظم منه فهذا حرام لا يجوز. هناك أيضا من الشروط ما زاده العلماء، وهو أن يكون الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، هذا على رأي بعض أهل العلم، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. واستدلوا بأدلة عامة وبعض الأدلة العقلية، قالوا قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فإذا كان الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة كذا قالوا، وإذا كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنها كما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فاستدلوا كما ترى بالأثر والنظر، والجمهور على خلاف ذلك، ومعرفة ذلك من أهم المهمات، لأن كثيرا من المسلمين يتقاعسون عن الإتيان بهذا الأمر الكبير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الشبهة. الجمهور يقولون يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، وأن ينهى عن المنكر وإن كان يأتيه، وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل لا على أمرهم بالبر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ليس هناك عاقل يقول إن الله تبارك وتعالى إنما وبخ بني إسرائيل على أمرهم بالبر، حاشا لله، وإنما هم مأمورون بالأمر بالبر، وإنما وبخهم على أنهم يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. فوبخهم على عدم جمعهم بين الأمرين، وبخهم على أنهم يأمرون ولا يأتمرون، والأصل أنهم يأمرون ويأتمرون، وهذا القول هو الصحيح. فأنت الآن مأمور بأمرين: الأول فعل البر، والثاني الأمر بالبر، ومنهي عن أمرين. الأول فعل المنكر أنت منهي عنه، والثاني ترك النهي عن المنكر، فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين، فترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر، ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. يعني أنت مأمور بالبر، مأمور بالأمر بالبر، مأمور بالمعروف، ومأمور أمرا ثانيا بأن تأمر بالمعروف، فهذا أمر وهذا أمر. فإذا لم تكن مؤتمرا بالمعروف فلا تضيع الأمر الثاني الذي أنت مأمور به، وهو أن تأمر بالمعروف، وأنت منهي عن المنكر، ومنهي عن عدم النهي عن المنكر. فإذا لم تكن منتهيا عن المنكر فأتي بالأمر الثاني، وهو أنك تنهى عن المنكر. فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من أهل السنة، وهو الصواب. فإذا كنت غير مؤتمر بمعروف فواجب عليك أن تأمر بالمعروف الذي أنت غير مؤتمر به، ولكن مع الإثم الذي يلحقك لأمرك بما لا تأتمر به، ولكن هذا أمر وهذا أمر. فهذه بهذا الشرط 6 شروط، منها 4 للجواز، واثنان للوجوب، الرابع والسادس. ولا يشترط أن يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده أو جدته، بل إن هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي وأن يأمرهما بفعل الطاعات، فلا يشترط ألا يكون من أصول الآمر أو الناهي. يعني يقول: أنا لا آمر أبي بالمعروف، ولا أمي، ولا جدي ولا جدتي، وكذلك لا آمر ولدي ولا أنهاه. لا يشترط ألا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده أو جدته، بل هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات. قد يقول قائل: إذا أمرت أبي غضب وهجرني فأكون حينئذ قد عاقبته، فماذا أصنع؟ الجواب: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره، والعاقبة للمتقين، واتبع ملة أبيك إبراهيم، حيث عاتب أباه في الشرك فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم أيضا لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، فاتبع ملة أبيك إبراهيم، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولو كان من تأمره أباك أو أمك، ولكن بأدب وبرفق مع الصبر والحلم. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يفارقون أهل البدع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرون الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والروافض والمعتزلة، فإنهم لا يرون ذلك، أنهم يكفرون بالكبيرة وكذلك لا يرون الخروج مع أولئك الحكام لأنهم يكثرونهم، فلا يرون الخروج معهم في جهاد ولا حج ولا عمرة، بل يرون عصيانهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون الخروج عليهم بالسيف أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وقد مر تفصيل هذا عند أهل السنة من كلام الصابوني مع ما مر من الشرح والتعليق عليه، وهو من أصول أهل السنة، وهو مذكور في كتب الاعتقاد عند سلفنا الصالحين، ومخالفته تؤدي إلى كثير من الشرور، تؤدي إلى الفوضى في المجتمعات وإلى إضعاف شوكة المسلمين، وتؤدي إلى تمكين الكفار من ديار المسلمين وإلى السيطرة عليهم، إلى غير ذلك من الشر الذي تراه الأعين في الواقع الذي نعيش، وكل ذلك بسبب مخالفة ذلك الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة أصحاب الحديث يحافظون على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. وربما يدخل في الجماعات أيضا الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه، فهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن، فقال كما في الصحيحين: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فهذا من الاجتماع أيضا الذي يحرص عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم الذين يعتقدونها باطنا ويتمسكون بها ظاهرا، والجماعة إنما أطلقت على أهل السنة لأنهم يجتمعون على السنة، فهم يعتقدون السنة باطنا ويتمسكون بها ظاهرا ويجتمعون عليه، لذا قيل لهم أهل السنة والجماعة. وهم أيضا يدينون بالنصيحة للأمة، يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة، واعتقدون ذلك دينا، يعتقدون أن من دينهم أن ينصحوا المسلمين. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، وقد يكون الحامل عليه الغيرة، وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات، وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن أهل السنة ينصحون للأمة طاعة لله وتدينا لله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم في صحيح. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له، ويستلزم ذلك الزود عن دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال: ولكتابه. فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه يجب تصديق خبره وامتثال حكمه، وهو كذلك يعتقده في نفسه. ولأئمة المسلمين، وهم كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عامة، إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم، فلهم النصيحة لكل بحسبه وبالطريقة الشرعية. وعامتهم يعني عامة المسلمين، وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم للصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري الصواب مع من، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فهذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. وعليك أن تعلم من هو العالم حتى لا يلبس عليك، فإذا ما رددت على غير عالم لا يتنزل عليك هذا الذي مر، لأن من أعظم الشر ومن أعظم الخطايا أن يدعي إنسان النبوة، أن يحاول إنسان أن يسلك في سلك الأنبياء وليس منهم، وبعده من حاول أن يكون من العلماء يوهم الناس بذلك وليس منه. ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن منهاج النبوة ومنهج السلف معرفة العالم من غيره، هذا من الأصول السلفية، أن تعرف العالم من غيره، من هو العالم؟ هذا أمر مهم وأصل من الأصول الستة التي كتبها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، معرفة العالم من غيره. فإن الاشتباه في هذا الأمر يؤدي إلى كثير من الشر، ويؤدي إلى نشر البدع وإذاعة الأخطاء والخطايا في الأمة، لأن الناس لا يدرون ممن يتلقون دينهم حينئذ. فهذا الذي مر من النصح للأئمة بتلك الشروط حتى لا تسقط هيبة العلم وأهله، إنما يتنزل على أهل العلم الحقيقيين. أما إذا ما رددنا على من يتشبه بالعلماء وليس منهم من الوعاظ وغيرهم، فهؤلاء ليسوا من العلماء أصلا، وواجب إسقاط هيبتهم عند الناس أصلا، لأنهم يتبعونهم في الضلال والباطل والبدع والأهواء، فلا يتنزل عليهم هذا الكلام الذي مر ذكره. ينصحون للأمة، وهذا يشمل الأئمة والعامة، فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما يبايع أصحابه عليه هذا الأمر الكبير، وهو النصح لكل مسلم كما في الصحيحين. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة للأمة، فالميزان ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة، أن تحب للناس ما تحبه لنفسك. فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر، هل ترضى أن يعاملك صاحبك بها أو غيره؟ فإن كنت لا ترضى فلا تعامل، أي بتلك المعاملة. وهذا كله في من كان من المسلمين من عامتهم، أما أصحاب الأهواء والبدع فأنت مأمور بأن تغلظ عليهم وأن تزجرهم بحد الهجر إلى حده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شبه المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، فأهل السنة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. الأصابع المتفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، البنيان يمسك بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فهذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه نقصا كمله، إذا احتاج أخوه ساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فأهل السنة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا، وهم في هذا كله إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم، في مودة بعضهم بعضا وتراحمهم، رحمة بعضهم بعضا وتعاطفهم، عطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أي أنهم يشتركون في الآمال والآلام، يرحم بعضهم بعضا إذا احتاج أزال حاجته، يعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك، ويود بعضهم بعضا حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيل البغضاء وأن يذكر من محاسنه لنفسه ما يوجب زوال هذه البغضاء. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى أي دعا بعضهم بعضا، دعا بعض الأعضاء بعضا تداعى له سائر الجسد. فإذا أوجعك إصبعك مثلا وهو من أصغر الأعضاء فإن الجسد كله يتألم، إذا أوجعتك أذنك تألم الجسد كله، مع أن الألم يكون في عضو واحد ولكن يتداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، كما في المثال الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وأهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون أنفسهم لأن النفس تأمر وتؤمر، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء. الصبر هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح، يأمرون بالصبر عند البلاء. أهل الحديث أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون أنفسهم ويأمرون غيرهم. والبلاء المصيبة، قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند القبر اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرف، تعتذر عن جوابها لما أمرها بالصبر اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لها إنه النبي اشتدت في أثره حتى استأذنت عليه لم تجد عنده بوابين، فأذن لها فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد أن تبرد الصدمة فالصبر يكون سهلا ولا ينال كمال الصبر بذلك. الحديث الذي مر في الصحيحين بعد حين لابد أن يسلو الإنسان، لذلك قال أهل الحكمة وأهل العلم إن لم تصبر صبر الكرام سلوت سلو البهائم، فلابد للإنسان أن ينسى ولابد للمصيبة أن تبرد نارها وإن عظمت، وأن يحيا الإنسان بعد ذلك حياته التي كان يحيا قبل، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال الرسول. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا ويبتلى في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في صحبه أو في بلده أو في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين، والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، فأما الصبر على بلاء الدنيا فأن يتحمل المصيب ولا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، وأما الصبر على بلاء الدين فأن يثبت على دينه ولا يتزعزع عنه، وألا يكون كمن قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والرخاء سعة العيش، الأمن في الوطن، كثرة الولد، فيأمرون عند ذلك بالشكر. أيهما أشق، الصبر على البلاء أو الشكر عند الرخاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق. والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته، لأن الله تعالى قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير، فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم، فحينئذ يهون عليه الصبر. وكذلك إذا كان في رخاء ورغد، أهل السنة أصحاب الحديث يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الرضا أعلى من الصبر، ومر القضاء ما لا يلائم طبيعة الإنسان، فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى الإنسان به سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر. فهم يأمرون بالرضا بمر القضاء، أهل السنة أصحاب الحديث يأمرون بالرضا بمر القضاء. ومر القضاء للمرء فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا لله. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به، ألا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا لله فلا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. المرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب، فالرضا ها هنا يكون بما قدره الله، يرضى الإنسان بقدر الله تبارك وتعالى فيه. وأما باعتبار المرض نفسه فيسن لا يجب، فيسن الرضا به، وأما الصبر عليه فواجب. يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بالمرض، أن يكون راضيا عن المرض، ولكن مسنون أن يرضى عن المرض، لأن المرض مقدور، أما من حيث هو قدر فيجب عليه أن يرضى به، فيرضى عن قدر الله تبارك وتعالى. وأما مقدوره فهو لا يلائم الطبيعة البشرية، يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. الصبر واجب، وأما الرضا ها هنا فمسنون. وأما الشكر فمستحب، الشكر على هذا المرض مستحب، يعني لو أنه تأمل فيه وقال: لو لم يكن في المرض إلا أن المرء يكون عند ما يكون مريضا في معية الله الخاصة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذه معية خاصة لا تكون إلا للمريض بالنصرة والتأييد إلى غير ذلك. فإذا نظر إلى هذا فشكر الله تبارك وتعالى عليه، فهذا أمر مستحب، ولكن الواجب أن يرضى بهذا المقدور. وأما أن يكون هذا الرضا واجبا عليه فلا، هذا الرضا عن المقدور، عن المقدور لا عن القدر، أي عن المرض نفسه، هذا مسنون. وأما الشكر عليه فهذا مستحب. المصابون لهم نحو المصائب أربعة مقامات: المقام الأول السخط، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. السخط حرام، بل هو من كبائر الذنوب، كأن يلطم خده أو ينتف شعره أو يشق جيبه وثوبه أو يقول واثبوا راه أو أن يدعو على نفسه بالهلاك إلى غير ذلك مما يدل على السخط، هذا كله حرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين. فهذا هو المقام الأول من مقامات الخلق نحو ما يصابون به من المصائب، السخط، يسخطون وهذا حرام بل من كبائر الذنوب. المقام الثاني الصبر، أن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارحا عن التسخط، وهذا واجب، أن يحبس نفسه عن التسخط على ما قدره الله عليه بالقلب باطنا، وأن يخزن لسانه عن الاعتراض على الله أو التسخط على المقدور، وكذلك أن يحبس جوارحه، فهذا الصبر واجب. المقام الثالث الرضا، والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر ولكنه لا يستطيع أن يتسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، لكن الراضي لا يذوق هذا الأمر، لا يذوق هذا المر، بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء. الرابع من المقامات مقامات الخلق نحو ما يصيبهم من المصائب الشكر، وأن يقول بلسانه وحاله الحمد لله، ويرى أن هذه المصيبة نعمة، وهذا مقام عال، بل هو أعلى المقامات حيالما يصاب به المرء مما يقضيه الله تبارك وتعالى عليه. أهل السنة أصحاب الحديث يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والحديث في الصحيحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة حقيقة، لا ادعاء ولا ظاهرة، وإنما ظاهرا وباطنا، حقيقة وحقا وحالا ومآلا، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.